محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال ابن القيم رحمه الله يتكلم على القياس ويذكر أدلة من قال به. والقياس كما يعرفه الأصوليون إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. إذا كان الأصل منصوصا عليه والفرع ليس عليه نص وبينهما شبه ألحق به وقيس عليه. قد تكلم عليه القياس الفقهاء وأطالوا أو اختصروا في كتب أصول الفقه، وذلك لأنهم عدوه من جملة الأدلة الأصولية، عدوا الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة أصولية. القياس مع ذلك خالف فيه جماعة وأنكروه، من أشهرهم ابن حزم الظاهري فإنه لا يقول بالقياس، وعمل بذلك أو ذكر ذلك في كتبه التي في الأصول. وهناك أيضا غيره كثير من العلماء الذين لا يقولون به والذين ينكرونه، وسيأتي كلام ابن القيم طويل في حجج من ينكرون القياس. وسبب توسعه أنه مر في كلام أو في خطاب عمر إلى أبي موسى الأمر بالقياس في قوله وقايس بين الأمور، وأي ألحق المسائل بنظائرها. الآن واصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فشرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه ولم يذكر في الحديث، قيل هذا من حسن الاختصار والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه، فإن المتكلم قد يعلل بعلة يغني ذكرها عن ذكر الأصل، ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره، فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة فلا يشكل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين علل عدم وجوب الصلاة مع هذا الدم بأنه عرق صار الأصل الذي يرد إليه هذا الكلام معلوما، فإن كل سامع سمع هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة، ولو قال هو عرق فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق لكان عيّا وعد من الكلام الركيك، ولم يكن لائقا بفصاحته صلى الله عليه وسلم، وإنما يليق هذا بعجرفة المتأخرين وتكلفهم وتطويلهم. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن مس ذكره: هل هو إلا بضعة منك؟ فاستغنى بهذا عن تكلف قوله كسائر البضعات. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم. فقالت أم سليم: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران، لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وسلم للقدر أو للشرع أو لهما، فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر. فصل. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال شعبة: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي روى عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وقوله: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وقوله: الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له، انتهى كلامه. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطأه في اجتهاد الرأي أجرا واحدا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. فصل. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره. قال أسد بن موسى: حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن طلحة بن مصرف عن مرة الطيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه في الجنة: كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعا ورفعه غير صحيح. وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. ولما كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل منهم هو ابني، فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فصوبهما وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. ولما قاس مجزر المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض، سر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق. وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله، وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. وقد تقدم قول الصديق رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. أراهما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. وقال الشعبي عن شريح قال لعمر اقضي بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقضي بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال أقول فيها برأيي، ووفقه الله للصواب. وقال سفيان عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال، فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال أقوله برأيي، ولا أفضل أما على أب. وقايس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المكاتب، وقايسه في الجد والإخوة، وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلها سواء اعتبروها بها. قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح على الكلاب، قياسا على الكلاب بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال عز وجل والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنون قياسا. وكذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدخل في ذلك العبد قياسا عند الجمهور إلا من شد ممن لا يكاد يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا، فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شد. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. وقال في الشهادة في المداينات: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فدخل في معنى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والنصوب وسائر الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين. وقال: عمن أعسر بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا لو تقصيته لطال به الكتاب.
سمعنا هذا الكلام الذي يتعلق كما قلنا بالقياس، الذي هو إلحاق الفروع بأصول منصوص عليها، وذلك لأنهم مضطرون إلى ذلك. قالوا: لأن النصوص محصورة والوقائع ليست محصورة، وقائع الناس وما يحصل لهم من الوقائع والمسائل التي تتجدد ليست محصورة، فيضطرون إلى معرفة أحكامها. ماذا نقول في كذا؟ فلا يجدوا دليلا ظاهرا فيحملهم ذلك على أن يجتهدوا، يبذلوا الجهد بقدر إمكانهم. وقد فعل ذلك الصحابة كما بهذه الأمكنة وبهذه الوقائع التي حصلت لهم. سمعنا كلام المؤلف على حديث معاذ لما قال له: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله، إلى آخره. طعن بعضهم في الحديث وقال إنه ضعيف ولا يثبت، وبالغ بعضهم في تصحيحه وادعى أنه في الصحيحين، وذلك يقوله من ليس له معرفة بالسنة ولا بطرق الأحاديث. والحديث كما سمعنا فيه عدم تسوية أصحاب معاذ، عدم تسميتهم أنهم أصحاب معاذ، ولكن جزم ابن القيم بصحته لأن أصحاب معاذ ثقات، ولأن الذين نقلوه عدد منهم، ولأن الذي تصدى لذلك شعبة ويسمى أمير المؤمنين في الحديث، وإذا رواه شعبة ونشره دل على تثبته. والشاهد منه أنه عليه السلام أقره لما قال أجتهد رأيي، يعني إذا نزلت نازلة فإنه يجتهد يبذل جهده ويقول فيها برأيه. ومعلوم أنه ينظر أقرب المسائل إليها، أقرب المسائل الواقعية وأقرب ما تلحق به فيلحقها به، وإن لم يحفظ فيها نصا. فهذا دليل. وأما أفعال الصحابة فإنها كثيرة يقيسونها على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في الحديث وأقرب شيء إليها. سمعنا قضية علي، وذلك لأنه جاءه ثلاثة يختصمون في صبي، كلهم وطئ أمه في طهر وكانت أمة فيما يظهر مشتركة بينهم، وتأول كل واحد منهم ووطئها وعلقت بغلام وولد ذلك الغلام، وتجاذبه كل من الثلاثة. فعند ذلك أقرع بينهم علي رضي الله عنه وجعله للذي قرع، وأمره أن يدفع لكل واحد ثلث الدية، وكأنه يقول إنه بينكم فلك ثلث ثلث بالقرعة، ولهذا ثلث تعطيه قيمته، ولهذا ثلثا تعطيه قيمته. فهكذا اجتهد وحكم بينهم. وكذلك الأقضية التي هي قياس، سمعنا كلام ابن القيم على بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الاستحاضة قال إنما ذلك عرق، ولم يقل ودم العرق لا تترك له الصلاة، سكت عن ذلك لأنه معروف أن من خرج منه دم كالحجامة مثلا أو الرعاف أو القروح السيالة أنه لا يترك الصلاة، فكأنه قال أقيسوه على دم العروق الأخرى فلا تتركوا له الصلاة. وكذلك لما سئل في حديث طلق بن علي الذي قال أيمس أحدنا ذكره يتوضأ، أو سأله عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك، فإنه لم يقل ومس البضعة لا ينقض الوضوء، يعني إذا مس فخذه أو مس إليته أو مس بطنه أو مس إبطه هل ينقض؟ فكأنه قال ألحقه بغيره. وإن كان بعض العلماء ادعوا أن هذا منسوخ، يعني حديث طلق، وأوردوا الأحاديث التي نسخته، والمسألة مسألة اجتهاد. لكن الشاهد منها أنه عليه السلام ألحقه بسائر الأعضاء، وهل هو إلا بضعة منك؟ قياسات الصحابة التي سمعنا كثيرة تدل على أنهم إذا لم يجدوا نصا اجتهدوا رأيهم، فقد يوفقون، كما في قصة عبد الله ابن مسعود لما سئل عن رجل مات بعد العقد وقبل الدخول وقبل الفرض، قبل أن يفرض لزوجته، فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، ولما حكم في ذلك وفق، حيث كان عنده أولئك الذين أخبروه بقصة بروع بنت واشق، ففرح ابن مسعود بموافقة حكمه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ابتدأه بالرأي، ولكنه وفق لذلك. وبقية أحكام الصحابة واجتهاداتهم وافقهم عليها جماهير الأمة، ولو أن بعضهم أو فيما بعد خالف في ذلك، والأمثلة كثيرة التي ذكرها، لكن كأنهم لم يعتبروا الخلاف الذي حدث مؤثرا. اجتهد عمر رضي الله عنه وعثمان في العول في مسألة الفرائض، خالف بعد ذلك ابن عباس وأنكر العول، ولكن استقر العمل عليه. وكذلك كانوا يحجبون الأمة عن الثلث بأخوين، وافق ابن عباس في أول الأمر ثم خالف بعد ذلك، واستقر الأمر على ما كانوا عليه فيما سبق. وكذلك مسائل في الفرائض مثل حجب الأم عن الثلث في العمريتين وإعطائها ثلث الباقي، مع أن الله تعالى أعطاها الثلث كاملا إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ولكن في هذه العمريتين إنما تأخذ أقل إلى آخر ما سمعنا. فكل ذلك من باب الاجتهاد ومقايسة الأمور. ولما سئل الذي أعطاها ثلث الباقي هل عندك نص؟ فقال إني أستحي أن أعطي الأم أكثر من الأب. هذا قياسه، فدل على أنهم كانوا يقيسون. هذه أدلة من جملة أدلة من يثبت القياس، وقد سعى في إبطالها أو الاستدلال على عدم اعتبارها آخرون، ولكل اجتهاده، والله أعلم. نقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم، فإنه نص فيه على الثلاثة وهو ظاهر في الترتيب، وأنص منه ما روى ابن ماجة في الحديث أنه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، أمره بالعتق. وظاهر الأمر الوجوب، ولم ينقله عنه إلا عند العجز، وهذا هو المذهب والمختار من الروايتين بلا ريب. وعنه رواية أخرى أن الكفارة على التخير، فيخير بين الثلاثة، لأنه قد ورد بلفظ أو في بعض الروايات. وقال أحمد حدثنا روح قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وذكر الحديث رواه مسلم. والأصح والأشهر في الرواية ما تقدم، ثم هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني لفظ الراوي، لكن قد يقال ليس في الرواية الصحيحة دلالة على الترتيب. وتقديم العتق يحتمل أن يكون لشرفه، ورواية ابن ماجه الأمر فيها يحتمل أنه للإرشاد لتتوافق الروايات، إذ القصة واحدة، والأصل عدم خطأ الراوي بالمعنى. وصفة الرقبة تذكر إن شاء الله تعالى في الظهار، وصوم الشهرين يكون متتابعا لنص الحديث، وصفة الإطعام لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، إذ حكم الإطعام هنا حكم الإطعام في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد، والواجب في كفارة الظهار كذلك، بدليل ما روي عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا، وقال أطعمه 60 مسكينا، وذلك لكل مسكين مد بر، رواه الدارقطني وللترمذي معناه. وفي حديث خويلة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رضي الله تعالى عنه فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال يعتق رقبه، فقلت لا يجد، فقال فيصوم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قلت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فإني سأعينه بعرق من تمر، ثم قلت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال قد أحسنتي، فاذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك والعرق 60 صاعا، رواه أبو داود. وفي رواية والعرق مكتل يسع 30 صاعا، وقال هذا أصح. وروى أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر. وبهذا الحديث يحصل الجمع بين الأحاديث، ويبين أن الواجب من التمر والشعير نصف صاع، ومن البر مد. واقتصر الخرقي رحمه الله على ذكر التمر والبر والشعير لورود النص بها، وإلا فالواجب في الكفارة ما يجزئ في الفطرة وفي الخبز وقوت البلد، خلاف يأتي إن شاء الله. يأتي إن شاء الله تعالى في غير هذا الموضع، والله أعلم.
هذا بيان الكفارة لمن جامع في الصيام في نهار رمضان أنها ككفارة الظهار، وقد نص الله تعالى على كفارة الظهار بقوله بتحرير رقبة مؤمنة، بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والآية نص في الترتيب، لأن يعني قوله فمن لم يجد تدل على أنه لا ينتقل الصيام إلا إذا عدم الإتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا لم يستطع الصيام، وهذا دليل على الترتيب. لكن ها هنا الدليل جاء في الحديث، حديث أبي هريرة المتقدم، جاء فيه الترتيب، أنه لما جاء ذلك الرجل قال هلكت وقعت على امرأتي في رمضان، قال أتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. أفتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فلم ينقله إلى الإطعام إلا لم يستطع إلا لما عاجز عن الصيام، فدل على الترتيب، ودل على أنه لازم واجب أن يرتب. وكذلك الرواية التي سمعنا عن ابن ماجه، لكن الحديث الآخر الذي ذكره عند مسلم فهم منه بعضهم أنه مخير، وأن له أن يخير يفعل ما يشاء، يخير بين الثلاثة، يقال أطعم أو صم أو أعتق. واستدل بهذه الرواية، ولكن العمل على الرواية الأولى أنه لا بد من الترتيب. إلحاقا بهذه الكفارة بسائر الكفارات، ككفارة القتل لا يصوم إلا إذا عجز عن الإتق، وكالظهار كما سمعنا، يدل على أن الأصل هو الترتيب. ثم بيان الرقبة يأتي في الظهار مذكور هناك، صفة الرقبة المجزئة وما لا يجزي. أما الصيام فلا بد أن يكون متواليا، شهرين متتابعين، فإن صام من أول الشهر من أول الهلال كفاه شهران ولو كان ناقصين أو أحدهما، كما يكفي صيام رمضان إذا كان ناقصا لأنه شهر. أما إذا صام بالحساب من وسط الشهر فإن عليه أن يتم الشهرين 60 يوما، أن يصوم 60 يوما متوالية. أما الإطعام فإنه جاء في بعض الأحاديث الفرق بين البر والشعير، فمن البر مد لكل مسكين. العادة أن المسكين يكفيه البر، إذا طحن البر وخبز فقد يأكله الإنسان في حالة الجوع وقد لا يشبعه وقد لا يأكله كله بل يبقى منه شيء، مما يدل على تفاوت الناس. يعني فبعض الناس سيما إذا كان بعد جوع قد لا يكفيه مد بر، قد يأكل إلى مدين، وآخرون قد يكتفي بنصف المد إذا كان حديث العهد بالأكل، فصار المد متوسطا، المد من البر. ولما كان الشعير يظهر منه بعد تصفيته وطحنه السفيره فينقص بذلك قدره إذا طحن، جعل نصف صاع من الشعير. أن التمر أيضا يخرج منه النوى، النوى التمر الحبات التي فيه، فاحتيط وجعل نصف صاع من التمر أو نصف صاع من الشعير. وفي ذلك خلاف أيضا، وتقدم في زكاة الفطر أن بعض الصحابة اختاروا أن يخرجوا نصف صاع من البر وقالوا إنه أفضل من صاع شعير، رأوا أن الشعير يعلف للدواب فقالوا إلا نعطيهم شعيرا إلا يأكلونه، فأخرجوا نصف صاع بر. ولكن الراوي الذي هو أبو سعيد وغيره لا يزالون يخرجون صاعا كاملا من البر ومن غيره، وكانوا إلى عهد قريب يجعلون زكاة الفطر من الخمسة التي ذكرت في الحديث، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. ثم اجتهد مشائخنا ورأوا أن الأرز يكفي في زكاة الفطر، فعلى هذا يكفي أيضا الكفارة، يكفي كفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان. ولكن احتاطوا وجعلوه نصف صاع، أن لكل مسكين نصف صاع من الأرز، لأنهم قالوا نصف صاع من بر، مد من بر أو نصف صاع من غيره، فيدخل في غيره الأرز، فعلى هذا إذا كفر بالأرز أخرج نصف صاع، وإن كان المسكين قد لا يأكل نصف الصاع دفعة واحدة ولكن من باب الاحتياط. هذا هو الذي عليه العمل.
قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: إذا جامع في يوم في رمضان ثم لم يكفر حتى جامع في ذلك اليوم ثانية فكفارة واحدة بلا نزاع، لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود فتتداخل كالحدود. وإن جامع في يوم ثم لم يكفر حتى جامع في يوم آخر فوجهان، أحدهما وهو ظاهر كلام الخراقي واختيار أبي بكر في التنبيه، وابن أبي موسى لا يجب إلا كفارة واحدة كما لو كان في يوم واحد، وقياسا على الحدود، ولأن حرمة الشهر كله حرمة واحدة فهو كاليوم الواحد، ولهذا أجزأ بنية واحدة على رواية. والثاني يجب عليه كفارتان أو كفارات بعدد الأيام، اختاره ابن حامد والقاضي في خلافه وفي جامعه وروايتيه، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصاحب التلخيص، لأنهما يومان لو انفرد كل منهما بالفساد تعلقت به الكفارة، فإذا عمهما الفساد وجب أن يتعلق بكل منهما كفارة كاليومين من رمضانين، ولأن كل يوم بمنزلة عبادة منفردة، بدليل أن فساد بعضها لا يسري إلى بقيتها، واحتياج كل يوم إلى نية على المذهب، والله أعلم. قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإن كفر ثم جامع، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حنبل والميموني، لأنه وطء محرم لحرمة رمضان، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالكفارة كالوطء الأول، أو عبادة يجب بالجماع فيها كفارة، فجاز أن تتكرر كفارة مع الفساد، دليله الحج، والله أعلم.
ذكر أنه إذا كرر الجماع في يوم واحد فلا خلاف أنه تكفيه كفارة واحدة، يعني جامع في أول النهار في وقت الصباح، ثم جامع في وقت القيلولة كفارة واحدة، سواء وطئ واحدة أو وطئ الزوجتين يكفيه كفارة واحدة. وإنما الخلاف إذا كان في يومين، إذا كان الجماع في يومين أو في أكثر من يومين، وكأن الأكثر وظاهر كلام الخرقي أنها تتداخل ويكفيه كفارة واحدة، وذلك لأنه شهر واحد ولأنه ذنب واحد فتتداخل فيه الكفارات. وقاس ذلك على الحدود، فإنه لو زنى عدة مرار ثم اعترف وهو بكر فإن يرجم مرة واحدة، وكذا لو اعترف بأنه شرب الخمر شهرا أو أشهرا وطلب الحد فإنه لا يحد إلا مرة واحدة، وكذا لو سرق عدة أيام ولم يعثر عليه إلا بعدما سرق عشر مرات فإنه لا يقطع إلا يد واحدة، وما ذاك إلا أنه فيه أنه حد على ذنب واحد فتداخلت هذه العقوبات، فكذا تتداخل هذه الكفارات، هكذا جاء في هذه الرواية. ولأن هذا يحدث كثيرا، سيما بعض الشباب يتزوجون في شهر شعبان، ومن المعلوم قوة الشهوة في كثير منهم، ثم لا يتحمل الصبر. حتى سئلت عن شاب تزوج قرب شهر رمضان ولم يصبر في كل يوم، يعني في 30 يوما أو 29 يوما كل يوم جامع فيه عدة مرار في النهار، فمعنى ذلك على القول الثاني أنه يؤمر بثلاثين كفارة. ولا شك أن هذا ضرر وأن هذا مشقة عليه، لأنه قد لا يتمالك نفسه لقوة الغلمة، فلذلك المختار أنها تتداخل وأنه يكتفى بكفارة واحدة قياسا على الحدود. الذين قالوا عليه كفارات ألزموه بالكفارات ولو تعددت الأيام، وقاسوا ذلك على تعدد الأشهر، لا خلاف أنه إذا جامع في رمضان سنة 22 ثم جامع في رمضان سنة 23 أن عليه كفارتان، لأنه لم يحترم الرمضانين. فقالوا كذلك كل يوم صيامه مستقل، كل يوم عبادة مستقلة، فإذا أفسد اليوم الأول بهذا الجماع لزمته كفارة، ثم أفسد اليوم الثاني فتلزمه أيضا كفارة أخرى، ثم اليوم الثالث فتلزمه ثالثة، وهكذا، لأن كل يوم له حرمته. هكذا تعليلهم، ولكن لعل الأقرب هو القول الأول أنه يكتفى بكفارة واحدة. المشايخ مختلفون في ذلك، بعضهم يقول لكل يوم كفارة ولو كانت 30 يوم، وعملا بالرواية الثانية ويقولون إن هذا أحوط وخروجا من الخلاف، والمسألة هي حق لله ولا بد أن حقوق الله تعالى تؤدى ويعمل فيها بالاحتياط. هذا يفتي به بعض مشايخنا، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، ولكن مشايخنا الأولون أكثرهم يقتصرون على واحدة، يختارون القول الأول، ولعله يفرق بين الناس، بين من لا قدرة له على الصبر يتكرر منه حتى ولو 30 يوما، وبين من يستطيع أن يملك نفسه فيتكرر منه يومين أو نحو ذلك، ويكون أيضا هناك دوافع حتى من غير المتزوجين حديثا. ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الشباب وبعض الناس يسهرون الليل مع زملائهم ومع خلطائهم ولا يتفرغون للنوم، وإذا صلوا الصبح ناموا، ويكون من مع النوم أنه ينام مع زوجته على فراش، وقد تثور شهوته ولا يتمالك نفسه حتى يجامع. فننصح ونقول على المسلم أن لا يفعل هكذا. الليل جعله الله تعالى سكنا ولباسا، وبعد التراويح ليل طويل 4 ساعات أو 5 ساعات، في إمكانه أن ينام ويقضي وطره وكذلك أيضا إذا احتاج إلى ألا ينام فعند النوم في النهار يبعد زوجته، يجعلها في مكان خالي في مكان خاص وتبتعد عنه هي إذا علمت أنه شديد الغلمة ويخشى أنه يفسد صيامه وصيامها. ذكر بعد ذلك أنه إذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية فلا بد من إعادة الكفارة سواء في يوم أو في أيام. يتصور هذا إذا كفر بالعتق أو كفر بالإطعام، فلو مثلا جامع في الصباح بعد الصبح وعلم أن عليه عتق فأتق رقبة، ثم في القيلولة أعاد الجماع فعليه كفارة ثانية، وكذلك إذا كفر بالإطعام إذا جامع في الصباح وعلم أن عليه كفارة وأنه لا يقدر على الصيام فأطعم 60 مسكين، أن يفرق عليهم كل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو نحو ذلك، ثم قدر أنه جامع في ذلك اليوم لازمته كفارة ثانية، وذلك لأن بقية اليوم ولو كان سوف يقضيه فإن له حرمته. قد يقول أنا أفسدت هذا اليوم وسوف أقضيه وقد فعلت في هذه الكفارة التي لزمتني، فلماذا لا أجامع مرة ثانية وثالثة؟ الجواب أنك مأمور بالإمساك، إمساك ذلك اليوم، وإذا أمرت بإمساكه ولو كنت سوف تقضيه فإنك لا تفسد ذلك اليوم. ويقاس عليه كثير من الناس إذا قدم وهو مسافر، قدم من سفر وهو مفطر وجاء إلى أهله في الضحى أو في وقت الكيلولة وهو قد غاب مثلا عن امرأته شهرا أو أشهرا، فقد لا يتمالك نفسه فيجامع ويقول أنا مفطر، قدمت وأنا مفطر وقد أكلت أول النهار قبل أن آتي، فهذا اليوم الذي أفطرت فيه لا يضرني إذا وطئته إذا جامعت فيه. نقول لا يجوز، إذا جامع فيه فإن عليه الكفارة، لأنه إذا قدم انتهى سفره، وجب عليه أن يمسك ذلك اليوم ولو لم يبق منه إلا ساعة يمسك بقية اليوم، فإذا أفسده بالوقاع فإنه يكفر. وكذلك إذا برئ المريض في نصف النهار ثم كان مفطرا فقال هذا اليوم سأقضي، فلماذا لا أقضي وطري وأطأ امرأتي؟ لا يجوز، إذا فعل فإن عليه كفارة. وكذلك لو قامت البينة في أثناء النهار وأمروا بالإمساك وقالوا نحن سوف نقضي، وإذا كنا مأمورين بالقضاء فإنه يجوز لنا أن نستعمل يجوز لنا أن نجامع ونحو ذلك، الجواب لا يجوز، من فعل ذلك فعليه القضاء. ثم مع القضاء الكفارة، لم يذكروا أو أكثرهم حكم المرأة، وذكر الأكثرون على أنها تقضي وتكفر إلا إذا كانت مكرهة.
قال الإمام الخراقي رحمه الله تعالى: وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، فعليه القضاء. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لأنه أكل مختارا ذاكرا، أشبه ما لو أكل يوم الشك، فتبين أنه من رمضان، ولأنه كان يمكنه التحرز أشبه العامد. وقد روي عن هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. أخرجه البخاري. أما إن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع وأن الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء، فلا قضاء عليه ولو تردد بعد. قاله أبو محمد: إذا لم يوجد يقين أزال ذلك الظن، فالأصل بقاؤه، وأوجب عليه صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب، إذ الأصل بقاء النهار. ومن هنا قال: يجوز الأكل بالاجتهاد في أول يوم، فلا يجوز في آخره إلا بيقين. وأبو محمد يجوز الأكل بالاجتهاد فيهما، واتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس لا في طلوع الفجر، نظرا للأصل فيهما، والله أعلم.
هذه تقع كثيرا، وقد اختلف فيها مشائخنا. وصورة ذلك: إذا كان يتسحر ويظن أنه في الليل ثم توقف عن السحور وهو على ظنه ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهذا لا قضاء عليه، وما ذاك إلا أن الأصل بقاء الليل، استمر في أكله وأمسك وهو ما ظهر له أنه أكل نهارا ولا أن الفجر قد طلع، لا قضاء على هذا، لأن الأصل بقاء الليل، ولأنه أكل معتقدا أن الأكل جائزا ولم يتبين له خلاف ذلك. وإنما الخلاف فيما إذا تبين له أنه أكل بعدما طلع الفجر، يحدث ويقع سؤال كثير، فيقول أحدهم: إني قمت ونظرت في الساعة وأخطأ فيها نظري، وبقيت آكل واستمر الأكل حتى سمعت الإقامة، وما ظننت أنه كان قد أذن، استمر يأكل بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، والإقامة الآن بينها وبين الأذان 25 دقيقة، فمعناه أنه استمر يأكل في هذه المدة بعد طلوع الفجر بهذه المدة، ولكنه يقول: ما كنت أعلم، كنت أعتقد أن الليل لا يزال باقيا. اختلف المشائخ في ذلك، فظاهر كلام الخرقي أنه يقضي، وكأنه الذي يرجحه الشارح، وذلك لأنه أمكنه الاحتياط وأمكنه التحرز، سيما في هذه الأزمنة، فإن المؤذنين كثير، وتوجد الساعات، وتوجد التقاويم التي تحدد طلوع الفجر وتحدد وقت الإقامة، فيعتبر متساهلا فيؤمر بالقضاء. وسهل أمره آخرون وكثير من المشائخ. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه معذور، سيما إذا تحقق أنه لم يدري واعتبره قياسا على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، وقاسه أيضا على السهو في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما أشبه ذلك، وقال هذا معذور بالنسيان، أكل ظانا أنه في ليل، فتبين بعد ذلك أنه في نهار فهو معذور. هكذا معذور بالجهل. فالحاصل أن فيها قولان، نحن نقول لمن رأينا منه تفريطا وعدم انتباه وتساهلا في تفقد الأمر، نعمل بالرواية التي فيها أنه يقضي، ومن رأينا أنه ليس بمتساهل ولكن وقعت منه هذه الخطرة، وقعت منه هذه الزلة، لم يكن ذلك عادة له وكان يحتاط ولكن أخطأ في هذه المرة، أنه معذور وأنه لا قضاء عليه لأنه لم يتعمد الأكل في هذا الوقت الذي قد منع فيه وقد أمسك الناس فيه عن الأكل. كذلك أيضا بالنسبة إلى الإفطار، يقع أيضا كثير أن بعض المؤذنين يتسرع فيفطر على الساعة، ويكون قد أخطأ في نظره، ينظر إلى الساعة ويقدم نظره فيها فيعتقد أن الشمس قد غربت فيؤذن، ويسمعه آخر فيؤذن، ويسمعه من حولهم فيفطرون ولا يدققون النظر، مع أنه يوجد ساعات فيها تحديد الوقت، تحديد وقت كل صلاة، وتوجد أيضا التقاويم التي فيها تحديد وقت كل صلاة. فنقول إن عليهم أن يتأكدوا وألا يتسرعوا، وعليكم إذا سمعتم المؤذن أن لا تتسرعوا حتى تتأكدوا أنه أذن بعدما غربت الشمس، وبالأخص إذا كان في غيم ولم يكن هناك ساعات، يحدث قبل انتشار الساعات وقبل كثرتها في أيدي الناس أن يوم الغيم يجتهد المؤذنون، وإذا اجتهدوا أذن بالظن فتكون الشمس ما غربت ويشاهدها أناس. وقد وقع في أزمنة قديمة أننا صمنا يومين من شهرين، أذن المؤذن بالاجتهاد وجاء أناس وقالوا نشهد أننا رأينا الشمس ونحن نسمع مؤذنها هذا المؤذن أنها ما غربت سنتين. عند ذلك أمرنا بقضاء ذينك اليومين، مع أن العذر قائم عند بعض الناس الذين قالوا إنه لا يقضي، قالوا إنه مجتهد، اختار ذلك أيضا شيخ الإسلام واختاره كثير من مشائخنا. وأما حديث أسماء الذي رواه هشام فإن هذا الحديث لم يذكر فيه، لم تذكر أسماء القضاء، تقول أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، انحسر الغيم وتبين أن الشمس ما غربت وأن تلك الظلمة كانت ظلمة الغيم، فلم تذكر أسماء أنهم قضوا، ولم تذكر ذلك أيضا فاطمة التي هي بنت أخيها وهي زوجة هشام. كان يروي عن زوجته يقول حدثتني فاطمة عن أسماء، ذلك لأن فاطمة بنت ابن الزبير كانت حافظة وكانت تخدم جدتها كثيرا ما أسنت، وكانت تسمع منها الأحاديث الكثيرة، ونقل أحاديثها زوجها هشام ابن عروة بن الزبير الذي هو ابن عمها. فهشام لما قيل له وهل قضوا؟ قال أو بد من القضاء. هذا كأنه ظن منه أنهم قضوا أو بد من القضاء. فشيخ الإسلام ومن سار على طريقتك الشيخ بن باز يقولون لم تذكر فاطمة ولا أسماء القضاء، وإنما هذا اجتهاد من هشام، ولكن الذين أمروه بالقضاء أولا قالوا إن الأصل بقاء النهار، وأن هذا الذي أفطر قبل الأذان أو قبل الغروب متسرع، وثانيا أن كلام هشام ليس بحجة وإنما هو استنباط منه واستدلال، فلذلك لا يأمرون بالقضاء. نحن نقول الأولى القضاء من باب الاحتياط، ومن اختار القول الثاني فله اجتهاده.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
نعم، هذه آخر جمعة، الجمعة التي بعدها تكون في رمضان، ولكن نقرأ أيضا في يوم السبت الدرس المعتاد، في يوم الأحد الدرس المعتاد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ينقل عنكم حفظكم الله القول بجواز اعتماد الحساب في شهر رمضان في دخول شهر رمضان، فما صحة هذا النقل؟
ليس صحيحا الإطلاق، لكن إذا كان الحساب مستمرا ومنضبطا فلا مانع من اعتماده، والأولى الاعتماد على الرؤية. وجاءت أيضا ما يسمى بالأرصاد الجوية، والتي تتابع منازل الهلال ليلة بعد ليلة يعرفون بالدقيقة وقت غروبه فاعتمادها أولى من الاعتماد على الحساب.
أحسن الله إليكم، هل يجب على من جامع زوجته من خلف إزار فأنزل الكفارة؟
لا يجب إلا بالجماع الذي هو العلاج والفرج، سواء كان دبرا قبلا أو دبرا، يعني قد يقول أطأ في الدبر والعياذ بالله إن كان ذلك حراما، حتى لا يكون عليه كفارة فإنه يجب بها الكفارة، سواء أنزل أو لم ينزل إذا أولج. أما إذا لم يولج وإنما باشر فأنزل فليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء.
أحسن الله إليكم، على القول المختار بأن الكفارات تتداخل، ألا يكون ذلك مدعاة للتلاعب ممن ليس لهم وازع ديني؟
قد يكون ذلك دافئا، لكن أولا أنهم إذا أفسدوا اليوم فلا بد من القضاء، وثانيا أنهم يعرفون حرمة ذلك، إذا كانوا من ذوي الإيمان يعرفون أن هذا من المحرم وأن الصائم يترك شهوته من أجل الله تعالى فيردعهم ذلك. أما الذين ليس لهم وازع ولا رادع ديني فهؤلاء يقعون في إفساد صيامهم، بل يفطرون تعمدا والعياذ بالله بالجماع وبغيره، ولا يهمهم القضاء ولا تهمهم الكفارة.
أحسن الله إليكم، هل على الزوجات كفارة إذا كنا أكثر من واحدة، لا سيما إذا كنا رضيات؟
صحيح أنها إذا كانت مطاوعة أن عليها كما على الزوج، وأنكر ذلك بعض العلماء واحتجوا بأن في قصة ذلك الأعرابي الاقتصار على كفارته هو، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها مكرهة فلذلك لم يأمره بكفارة عنها.
أحسن الله إليكم، هل لمن جامع في نهار رمضان أن يؤخر الكفارة إلى آخر الشهر إذا علم من نفسه تكرار ذلك؟
يجوز ذلك بالنسبة إلى الصيام، فإنه ما يجزي صيام رمضان، يصوم شوال وذي القعدة إلا أنه يفطر يوم العيد ويصوم بدله يوم من شهر الحجة. أما بالنسبة للإطعام إذا كان عازما وجازما بأنه لا يستطيع فله أن يقدم، وهذا هو الأولى، فيطعم في رمضان 60 مسكينا.
أحسن الله إليكم، شخص مصاب بعين وتسببت في إصابته بأمراض كثيرة، ومنها الشلل في الأرجل وذهاب شهيته للطعام وكثرة القيء ونشفان الحلق حتى أنه لا يسبر عن الماء لنصف ساعة ويشق عليه الصوم، فهل يجوز له أن يفطر، وماذا عليه من كفارة وقضاء؟
هذا يعتبر مريضا ويعتبر مرضه على هذا إذا كان طويلا لا يرجى برؤه، فله أن يطعم، لكن إن شفي بعد ذلك فنرى أنه يقضي.
أحسن الله إليكم، لو أدخل نصف ذكره ثم نزعه في نهار رمضان ولم ينزل، فما الحكم في ذلك؟
عليه الكفارة، أن العلاج ولو العلاج الذي يوجب الغسل يوجب الكفارة، كما تقدم ذلك في باب الغسل، مجرد العلاج ولو قليلا يوجب الغسل، والذي يوجب الغسل يوجب الكفارة.
أحسن الله إليكم، من هو مجزر المدلجي؟ هل هو من الصحابة أو من التابعين؟
رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر صحابيا، مر أبي أسامة وبأبيه زيد وهما مضطجعان وقد التهف بقطيفة وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فدل ذلك على أنه صحابي.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإفطار؟
الدعاء مستحب، ولم يحفظ دعاء بإسناد صحيح إلا الحديث الذي فيه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هناك أحاديث فيها: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع الرحمة ارحمني، اللهم إني لك صمت وعليك توكلت، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وأشباه ذلك. يدعو لأن الدعاء مستجاب أو ترجى إجابته لأنه بعد عمل صالح.
أحسن الله إليكم. هل الإمساك يكون من أول ما يبدأ المؤذن في الأذان؟
هذا هو الأصل، ولكن نظر إذا في التقويم شيء من الاحتياط أنه 4 دقائق أو 5، وجاء حديث أيضا: إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء في يده أن يشرب فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، هذا دليل على أنه يجوز الأكل أو الشرب في أول مع أول المؤذنين. يسأل أحمد عما إذا كان في سفر، إذا كان مفطرا هو وزوجته مسافرون فإن الذي أباح لهم الأكل يبيح لهم الجماع، وأما إذا استقروا في بلد فإن لهم حكم مقيمين. إذا استقروا في البلد كالذين يذهبون إلى مكة ويستقرون يوم أو يومين أو 3 فإن السفر قد انقطع. إذا استأجروا شقة أو دور اعتبر السفر قد انقطع، فلهم حكم مقيم، يلزمهم الصيام، يلزمهم إتمام الصلاة، يلزمهم الإمساك، ويحرم عليهم الطعام في الصيام والوطأ في الصيام، يعني في نهار رمضان، لأننا نعتبر أن الذي يقيم ولو يوما واحدا أنه لا يجمع ولا يقصر. إذا أقام في شقة أو في فندق مكيف ومفروش وعنده المياه وعنده الحمامات فلا يقال إنه مسافر، لأن السفر قطعة من العذاب، وهذا ليس كذلك. كذلك السفر الذي يبيح هذه الأمور هو الذي تلحقه معه مشقة، فمثلا إذا كانوا نازلين في خارج البلد، إما أنه نازل تحت شجرة أو في غار أو بنى له خباء صغيرا يستظل به، أو أنه بسيارته ينام فيها ويأكل وهو فيها، فهذا يعتبر مسافرا وله أن يترخص.
أحسن الله إليكم. الله تعالى
والله أعلم، وصلى الله على محمد.